إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يطيب لي فيطيب لي أيها الإخوة الأحبة هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون سببا من أسباب النجاة عند الله، فالنجاة لا تتحقق بالإيمان والعمل الصالح وأنتم فيما يظهر من قرائن الأحوال وحضور الجماعة حريصون على العمل الصالح، لكن النجاة لا بد لها أيضا من خصلتين اثنتين، وهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر. حديثي إليكم في هذه الليلة التي أسأل الله خيرها وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها، وأعوذ بالله من شرها ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها، حديثي إليكم في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك الذي أرجو الله أن يكون له كبير نصيب من اسمه، حديثي إليكم عن الأمانة. والأمانة من الأمور العظيمة التي تميز الناس بميزان الشرع إلى أصناف ثلاثة كلية، ورد ذلك في كتاب ربنا جل في علاه، فقال الله سبحانه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تأمل معي جيدا، تأمل معي قوله سبحانه عن الإنسان لما حمل الأمانة: إنه كان ظلوما جهولا. بعد هذا ماذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية في أواخر الأحزاب؟ قال الله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هذا صنف، والمشركين والمشركات، هذا صنف ثاني، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وهذا صنف ثالث، وكان الله غفورا رحيما. الناس إزاء حمل الأمانة ثلاثة أصناف: منهم من حملها في الظاهر دون الباطن، وهم ليعذب الله المنافقين والمنافقات، حملوا الأمانة في الظاهر دون الباطن، هؤلاء هم المنافقون. ومنهم من رد الأمانة في الظاهر والباطن، قال: والمشركين والمشركات، هذا هو الصنف الثاني، رد الأمانة في الظاهر والباطن. ومنهم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، من حمل الأمانة في الظاهر والباطن، وهم المؤمنون والمؤمنات. فالله عز وجل بعد أن ذكر آية الأمانة قسم الناس على إثرها إلى ثلاثة أصناف، وقسمهم والتزم في تقسيمهم ذاكرا مآلهم، قال: يعذب ويتوب. فإذن العذاب والتوبة قائمة على الأمانة، العذاب والتوبة وتصنيف الخلق قائمة على الأمانة. الهداية هدايتان: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. فكما أن الأمانة هي المعيار التي قسمت الناس ممن هم خارج الصراط وداخل الصراط، فإن الأمانة أيضا تقسم من هم في الصراط. أصحاب الهداية في الصراط يتفاوتون فيما بينهم بالأمانة. ولذا موضوع الأمانة من المواضيع المهمة، ويجب على المؤمن أن يفهم كليات، وتستقر هذه الكليات في خلده وتنتقش على قلبه، ولا يجوز له البتة أن ينساها، ولا سيما في الزمن الذي نعيش. فالزمن الذي نعيش شعاره أمران: تكذيب الصادق وتصديق الكاذب أمر، وتأمين الخائن وتخوين الأمين أمر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث العرباض عند أحمد وغيره، قال: بين يدي الساعة سنوات خدعت، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق في أمور العامة الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه. الرجل التافه هو الذي ينطق بأمور الناس. قبل أن ينطق الرجل التافه بأمور الناس، لابد أن يحصل تصديق الكاذب. إذا وجد تصديق الصادق وتكذيب الكاذب، وإذا وجد تأمين الأمين وتخوين الخائن، لا يمكن للأمة أن ينطق باسمها الرويبضة. متى ينطق الرويبضة؟ متى تنقلب الموازين وتختل الأمور. موضوع الأمانة ركن، الأمر قائم على ركنين: الصدق ركن والأمانة ركن. فإذا اختلت الأمانة قلبت موازين الناس. ولذا موضوع الأمانة من المواضيع المهمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند أحمد وغيره أيضا، قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان أول سبب من أسباب انزلاق الإنسان للكفر أو النفاق، ويبدأ الأمر بالخصال العملية، وينتهي الأمر إلى الخصال العقدية. إنما هو الكذب والأمان. وهذا صريح في قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. فذكر الصدق وذكر أيضا الأمانة، وإذا وعد أخلف. والوعد من الأمانة، وخص الوعد لأهميته. وإذا خاصم فجر في رواية في البخاري في الخصلة الرابعة. إذا موضوع الأمانة موضوع خطير وموضوع مهم جدا، كيف لا، وربنا تعالى قد أمر به، فقال: إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل، نعم ما يعظكم به. فالله عز وجل يقول: نعم ما يعظكم به. عن إيش نعم ما يعظكم به؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا الله يأمر بتأدية الأمانة، ثم يقول: نعم ما يعظكم به. فإذا هذا من الوعظ: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
إن الله نعم ما يعظكم به.
إن الله كان سميعا بصيرا. إذن إن الله نعم ما يعظكم به. إذن نعم ما يعظكم به، الله جل في علاه يأمر بالعدل ويأمر بالأمانة. وقال الله تعالى عن الأمانة والعدل:
نعم ما يعظكم به. ولذا موضوع الأمانة أمره خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا يجوز للرجل أن يعامل خصمه بالمثل، إن خانه أن يخونه. وفي هذا إشارة إلى أن الأمانة علامة مميزة للمؤمن عن غيره. من غيره؟ لما نقول إن الأمانة علامة مميزة للمؤمن عن غيره، من غيره؟ الكافر والمنافق، بالتقسيم القرآن، غيره الكافر والمنافق. قد يقول قائل: عند الكافرين أمانة، عندهم أمانة فيما تعود عليهم بنفع، فيما يعود عليهم بنفع في دنياهم عندهم أمانة، أما الأمانة في ديننا هو جزء من معتقدنا، أخلاقنا نابعة من عقيدتنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة عندنا في ديننا ليست فقط هي الثمار التي تؤدى، أمانة يودعها رجل عندك فتؤديه، الأمانة واسعة. لذا قال الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قال: تشمل جميع وظائف الدين. الأمانة هذه تشمل جميع وظائف الدين، ما يخص الأقوال، ما يخص الأفعال، أنت مع نفسك، مع غيرك، في علاقتك مع ربك. الأمانة سبب عظيم من أسباب النجاة. ولذا الأخلاق والممارسات من الأقوال والأفعال يوم القيامة تجسد في الأمانة، والعلاقات، حقوق الأقارب، تجسد في الرحم. المعاني، ما يسميه علماء الكلام العرض، الأعراض، تصبح يوم القيامة جواهر، تصبح أجسام. لذا يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. المعاني تجسد. فيوم القيامة الذي يقف على جانبتي الصراط كما ثبت في صحيح مسلم الرحم، وهي إشارة إلى حقوق الخلق، والأمانة. فالذي يخون الأمانة يهوي في جهنم، والذي يرد الإنسان عن أن يهوي في جهنم أن يؤدي الأمانة. فأداء الأمانة من صفات النبيين ومن صفات المؤمنين. كل نبي في سورة الشعراء قال: إني لكم رسول أمين. هذه الصفة لا تنفك عن الرسل، ولا يجوز البتة أن تنفك عن أتباع الرسل، لا يجوز. هذا الدين لا يقوم إلا بالأمناء. ولذا في الصحيحين لما جاء وفد من نصارى نجران وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية أم المباهلة، فأرادوا أن يباهلوا ثم انثنوا عن المباهلة وقالوا: ندفع لك يا محمد الجزية، وابعث معنا رجلا ولا تبعثه إلا أمينا. الكفار يفهمون أن الذي ينفع الناس باسم الدين لا بد أن يكون أمينا، لا بد أن يكون من الأمناء. ابعث معنا رجلا ولا تبعثه إلا أمينا. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، وقال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فإذا الذي يحمل مهمة هذا الدين، والذي ينبغي أن يقوم على حراسة المعتقد والأحكام والأخلاق والفضيلة، ممن يمتاز بالأمانة. لا يصلح لهذا الدين إلا الأمناء، غير الأمين لا يصلح البتة. ولذا الفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلوف الذين يأتون بعدهم الصدق والأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع يقول أربع إذا كن فيك فلا تبالي ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا تبالي ما فاتك من الدنيا. قال صدق الحديث، ترى الصدق اليوم من أعز الأخلاق، اليوم صدق نادر، جرب تجد. آفة المشايخ اليوم إلا من رحم الله المشايخ، آفة المشايخ اليوم إلا من رحم الله التوسع في الكلام والتعريض في الكلام، هذه آفة دبت أهل الدين، وأصبح يتكلم وترك له خلفه 100 طريق مش قاصد، قاصد قصد كذا قصدي كذا. الصدق كاد أن ينعدم، الصدق كاد أن ينعدم بين أهل الديانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع إذا كن فيك فلا تبالي ما فاتك من أمر الدنيا. قال الأمر الأول صدق الكلام وأداء الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم، يكون طعامك عفيفا حلالا وخلقك حسنا، وأن تؤدي الأمانة، أن تؤدي الأمانة وأن تصدق في الحديث. هذه الأربعة إذا وجدت فيك لا يضرك ما فاتك، لا يضرك ما فاتك. إذن موضوع الأمانة أمرها عظيم، والله يقول عن صفات المؤمنين والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، يؤدون الأمانات، يرعون الأمانات، يعظمون الأمانات. هذه صفة لا تنفك أبدا عن المؤمنين. إيش الأمانة؟ الأمانة أن تحفظ عقيدتك، أن تحفظ عبادتك. يقول الإمام القرطبي في إن عرضنا الأمانة على السماوات الأرض تشمل جميع وظائف الدين، أن تعلم ماذا أوجب الله عليك وأن تعمل بذلك وأن تدعو إليه وأن تصبر عما تلاقي، هذه من الأمانة. الأمانة تشمل جميع العبادات، الأمانة تشمل جميع الأعمال التي يحبها الله ويرضاها من الأقوال والأفعال. فالأمانة ليست فقط كما يظن بعض الناس أن تأخذ أمانة من رجل فتحفظها، تأخذ حاجة أو غرضا أو مالا فتحفظه له عندك ومتى طلبه أديته، هذا لون يسير من ألوان الأمانة. الأمانة تشمل كل كلمة، أن تنتقل الكلمات وأن تضعها في أماكنها وأن تكون حارسا على معتقدك على عباداتك، حارسا على الأخلاق على الفضيلة، تؤدي حق الله عز وجل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، لم يكن عرض تكليف، كان العرض عرض تشريف، فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان. لم يحمل هذه الأمانة إلا الإنسان، وهذا الإنسان هو الثقلان الإنس والجن، هما متوعدان بالنار وهما الذين فيهما المنافقون والكفار، وما عداهما حققا العبودية لله بالاضطرار. والسعيد من الإنس والجن من حقق العبودية لله بالاختيار، ولا يكون ذلك كذلك إلا بأن يؤدي العبد الأمانة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. الأمانة لها ألوان، وألوانها كثيرة وكثيرة جدا. من ألوان الأمانة الاستشارة، من استشارك، النبي يقول المستشار مؤتمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. هذا نوع من أنواع الأمانة، من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. الأمانة تكون في أن تحفظ أعراض إخوانك بلسانك، من لسانك. ثم من الأمانة أن تواجه المخطئ وأن تتثبت وأن تبين له خطأه، تحفظ عرضه في غيابه، وفي حضوره تكون أسدا أمامه، تجعله يحق الحق ويبطل الباطل ويقول الصدق. هذه الأمانة، تحفظ في الغياب شيء وفي الوجه تواجه. فالأمانة تعطيك قوة، تعطيك شجاعة، تعطيك صدق، تعطيك فضيلة، تنشر الخير في الأمة. إذ قلت إن سبب التردي والتسفل في الأخلاق والأفعال والتدين في المجتمعات هذه الأيام، إن قلت إن السبب هو ضياع الأمانة، ما أبعدت عن الحقيقة. السبب الذي أوصل الناس إلى ما وصلوا إليه إنما هو في هذا التسفل وهذا التردي، إنما هو ضياع الأمانة. ولذا في آخر الزمان يكثر ضياع الأمانة، والأدلة على هذا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان آخر الزمان فلا يكن أحدكم شرطيا ولا جابيا. إذا كان آخر الزمان فلا يكن أحدكم شرطيا ولا جابيا. ما معنى هذا الحديث؟ آخر الزمان تكثر الخيانات فلا تؤدى الأمانات، وتكثر المظالم ولا يكون العدل. فإذا كثر الظلم وكثرت الخيانة لا تكن شرطيا حتى لا تظلم، ولا تكن جابيا حتى لا تخون أو تخون. إذا كان آخر الزمان كما عند أبي يعلى عن عائشة بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر الزمان فلا يكون أحدكم شرطيا ولا جابيا. ما يفهم مني أخن الآن فيخرج فيقول الشيخ بحرب الواحد يعمل جابي كهرباء ولا جابي ماء ولا محاسب، أو يحرم أن نعمل في سلك الشرطة؟ لا، لكن إذا كنت تعمل ولابد من أن تظلم لا تعمل، إذا كنت تعمل ولابد أن تخون لا تعمل. فمع مضي الزمن تكثر خيانة، تكثر الخيانة للأمانة بمفهوم الأمانة الشامل العام. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه، يقول: إذا ضاعت ضيعت الأمانة فقد قامت الساعة. قال: وما ضياعها يا رسول الله؟ قال: وما ضياعها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. تضيع الأمانة من أين يبدأ؟ تضييع الدين يبدأ من، وتضيع الأمانة يبدأ من توسيد الأمر، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضاعت الأمانة. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في مواطن من صحيحه ومن بينها كتاب العلم. قال العلماء، قال شرح البخاري: لماذا أورده في كتاب العلم؟ قال: لأن متى وسد الأمر إلى غير أهله انتشر الجهل، ومتى انتشر الجهل ضاعت مهمة العلماء، وإذا ضاعت مهمة العلماء في الأمة ظهر الشر ويصبح الشر سلسلة آخذ بعضها ببعض، آخذا بعضها ببعض. كيف ذلك؟ نرجع إلى الآية، نرجع إلى الآية، وسأسرد جملة من الآيات، والمرجو منكم أن تربطوا لتعلموا، وهذا مرادي ومبتغاي من هذه المحاضرة، أن تعلموا سر صلاح الأمة في هذا الدين وسر ضياع هذا الدين. متى يقوم الدين؟ متى نسعد فنصعد؟ متى نصعد فنسعد؟ ومتى نتردى ونتسفل؟ متى نستطيع، كيف نستطيع أن نقيم ديننا فنهنأ وتهنأ البشرية؟ ومتى يضيع الدين؟ الأمر في كتاب الله جل في علاه، والله الذي لا إله إلا هو. تكلمت مع كثير من عندهم حرقة للشرع والعمل الشرعي، وأفرزت أفكارهم باجتهادات منهم، بل بعضهم أفرزت مناماتهم وسيلة للإصلاح، لإصلاح الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أظن أن الأمة ضاعت عن هذه المعاني، عن هذا الربط. أرجو منك أن تركز معي بربط عدة آيات بعضها ببعض، وأن تكون معي دقيقا جدا حتى نفهم الأمور فهما جيدا، وحتى تستقر في قلوبنا ما هو سبيل النهضة بهذا الدين، ويربط ذلك ارتباطا وثيقا بآية الأمانة. هذه الأمانة التي عرضها الله على الجبال والسماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، كيف يحمل الإنسان؟ سر ضياع الأمانة في الإنسان مذكور في الآية. سعادة الأمة على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، ليس أمر عسرا، ليس أمر بحاجة لكبير مؤتمرات، وليس هو أمر فلسفة خاص لأصحاب العقول، لا، هو ظاهر في كتاب الله جل في علاه. سعادتنا في كتابنا، كل من طول وزود ونقف وأتانا بوسائل، هذه كلها هي في حقيقة أمرها لما ضاع العلماء، ولما لم يفهم كلام الله عز وجل كما ينبغي. الله يقول جل في علاه، نبدأ بالآية، إن نعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وين المشكلة؟ المشكلة وين؟ إنه كان إيش؟ ظلوما جهولا. طيب الآية إنه كان ظلوما جهولا ولا جهولا ظلوما؟
ظلوما
جهولا. إنه كان جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. الآية إنه كان ظلوما جهولا، مش جهولا ظلوما. يعني العلم لا يكفي، انتبه، قبل العلم ترفع الظلم، العلم مهم. طيب إنه كان ظلوما جهولا، الإنسان من ظلمه لنفسه وجهله بحاله لما يتحمل الأمانة، ولما حمل الأمانة من الوهلة الأولى نظر إلى قوته عند تحمله، ولم يفحص استعداده عند أدائه. انتبه، لا تغرق قوتك عند التحمل، احرص على إيش؟ احرص على قوتك عند الأداء. وإذا وجدت في نفسك أدنى مخاطرة عند الأداء اعتذر، لأن هذا الأمر لا أقدر عليه، إما أن تحمل بجد وحزم وصدق، وإما لا تحمل. الإنسان حتى يسعد والبشرية حتى تسعد لابد أن ترفع عنها، عن نفسها الظلم والجهل. مصيبة ظلم وجهل. طيب أخذنا الظلم وأخذنا الجهل وركبناهم على بعض، عملنا منهم مادة في المختبر، دمجناهم مع بعض، ظلم الجهل، إيش يطلع معنا؟ ظلم الجهل بيطلع معنا ضلال، ليس ضلالا، إنما ضلال مبين، إنما ضلال مبين. الظلم شيء، عكس الظلم الأمانة، تزكية، عكس الجهل العلم. الأمانة والتزكية مع العلم إذا جمعناه مع بعض تكون هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الله عز وجل، هذا هو دين الإسلام. تأمل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل إيش في ضلال مبين؟ قال هو الذي بعث، هذا في معرض الامتنان، انتبه معي، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، من الذي بعث؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، من قبل أن يزكيهم ومن قبل أن يعلمهم كانوا في ضلال مبين. إيش الضلال المبين؟ مزيج بين إيش؟ بين ظلم وجهل. إذا مزجت ظلم مع الجهل كان الضلال المبين. طب نرفع الضلال المبين. طيب تأمل معي، تأمل معي، إبراهيم ماذا دعا حتى تنتبه للترتيب؟ إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. قال وابعث فيهم رسولا منهم، وابعث فيهم رسولا منهم، قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله لما استجاب لإبراهيم في مسند أحمد بإسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، الله أرسلني دعوة أبي إبراهيم. إيش يعني أنا دعوة أبي إبراهيم؟ ربنا وابعث فيه رسولا منهم. إيش قال؟ يعلم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعلمهم الله، ما قال له لما استجاب قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، لم يقل كما قال إبراهيم. إبراهيم قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الله قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. العلم للنفس الزكية رحمة بصاحبه وبالأمة، والعلم مع النفس الخبيثة نقمة. ولذا في إشراط الساعة أن يكثر العلم، أن ينتشر العلم، ينتشر القلم. إذن لماذا قدم الله تعالى لما ذكر آية المنة، لماذا قدم التزكية على العلم؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن العلم تصحبه الأمانة. العلم دون أمانة مصيبة. اليوم بعض أساتذة الجامعات اللي بدرت في كلية الشريعة لما تسألوا من أعطاك رسالة الدكتوراه؟ قلت القسيس فلان، شيخ القسيس فلان ناقشني في الدكتوراه القسيس علام. مصيبة من المصائب. ولذا إخواني هذه الأمة لما كانت الأمانة والأخلاق فيها مورثة يتورث يرثها جيل عن جيل كما ترث العلم، كان الخلق موروثا وكان العلم موروثا. كان في الأمة دين، وكان في الأمة بعد عن الضلال المبين، كان فيها بعدا عن الضلال المبين. طيب لماذا خلق الله الأرض؟ ولماذا جعل الليل والنهار يخلف بعضه بعضا؟ قال هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ليش يا الله؟ ليش؟ قال لمن أراد أن يتذكر يتعلم، أو أراد شكورا يزكي نفسه يحمل الأمانة. الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جمع من السلف كما عند ابن جرير قال إلا ليعبدون أي يعرفون، والعبادة إلا ليعبدون يعرفون ويعملون. جمعت بين الأمرين، الله خلق الإنسان من هذا الأمر، خلق الليل والنهار من هذا الأمر، خلق الإنس والجن لهذا الأمر، بعث النبيين لهذا الأمر. فموضوع الأمانة موضوع مهم جدا، لا يمكن أن يقوم الدين إلا بوجود الأمانة والأمناء في الأمة. طيب أشراط الساعة يغلب عليها أن يوسد الأمر إلى غير أهله، تكون تضيع الأمانة، تكون الخيانة. اسمع ماذا يقول عمر حتى تستفيد مما يجري حواليك، كل ما تسمع ينبغي أن يرد لأصول. يقول عمر لا، أو قال ما خان أمين قط. الأمين ما يخون، قال ما خان أمين قط، ولكن ولي غير أمين. الإشكال وين؟ أن الأمين لا يخون ولكن يولى غير الأمين. الإشكال هنا الأمين إذا ولي لا يخون أبدا، فمن تبينت لنا خيانته فهذا ما كان أمينا أصلا، وإن كان أمينا فهذه تسمية جائرة أن يسمى الخائن أمينا. لكن هذه أحوال الدنيا، هذه أشراط الساعة، أن يصبح الأمين خائنا، وفي المقابل أن يكون الخائن أمينا. هذه مصيبة، هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. اسمع ماذا أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة ممن لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. لخص جميع ما سمع من خير وشر، وكان هو يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لخص كل بسم من خير وشر في حديثين. قال فيما أخرجه مسلم: لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته. قال: وأما الآخر فأنا أنتظره. نحن نقول: وأما الآخر فقد نظرنا. هو يقول: أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر وإيش يقول؟ فأنا أنتظره. نحن نقول: نحن نظرناه ووجدناه. لخص الخير جميع ما ورد في الشرع من خير في هذا الحديث، وجميع ما ورد في الشرع من التحذير من الشر في الحديث الثاني. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته. حتى في رواية في الصحيح قال: أخبرنا. وبعض علماء المصطلح الذين يدققون قالوا: هذا فيه دلالة على صحة منهج البخاري إلى مسلم في عدم التفريق بين أخبرنا وحدثنا، هذا يعرفه طلاب المصطلح، وهذه العبارات لا مشاهدة في المصطلح. طيب، أخبرنا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فننتظر. اسمع أصل الخير أين. قال: أخبرنا أن الأمانة، رجل الأمانة، أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب والسنة كل الخير أمانة وعلم. ليش الخير كله في الأمانة والعلم؟ إنه كان ظلوما جهولا. إذا في أمانة رفعت الظلم، في تزكية رفعت الظلم، في علم رفعت الجهل، حملت الأمانة، حملت الوظائف التي وظفها الله عليك، التي وظفها الله عز وجل وأوجبها عليك. فإذا حذيفة يقول: أخبرنا أن الأمانة. إيش الأمانة؟ الإيمان. الإيمان، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. إيش الجذر؟ جذر الشجرة أصلها. في الرياضيات جذر الأربعة اثنان. شو معنى الجذر؟ الأصل. إيش يعني؟ الإيمان نزل في أعماق قلوب الناس. إيش يعني؟ هذا هبة من الله. الإيمان شجرة وهبها الله لكل أحد، كل من نفق فيه من روحه وهبه فطرة سليمة. هذا الإيمان مثل الشجرة. الشجرة تحتاج إلى معاهدة ورعاية، ورعايتها ومعاهدتها بالطعام والشراب، وطعامها وشرابها الكتاب والسنة. والشجرة حتى تقوم لابد أن يقوم المزارع بأن يحفر حولها وأن يبعد عنها ما يسرق طعامها وشرابها من دغل النبات، النبات المزيف الذي حولها. وهذا الدغل هو الشبهة والشهوة. فإذا في طعام وشراب وما في شهوة ولا شبهة، أن شجرة إيش يحصل فيها؟ الشجرة تنمو وتترعرع وتكبر، وهذه منا من الله. الذي ماتت شجرته تركها بلا طعام ولا شراب، بلا كتاب بلا سنة، ترك ما حولها من الدغل من النبات الذي يسرق الطعام والشراب، تركه على حله، فأخذ الطعام والشراب وقطعه عن جذورها وأصولها، الشهوة والشبهة. هذا الخير الذي
قال وما أحدهما فقد رأيته. كل الخير اللي رأى حذيفة في أبي بكر وعمر خلفاء الراشدين الأربعة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في من أدرك من الصالحين من التابعين كل أهل الخير كل أهل الإيمان هذا حاله هذا الحديث الذي رأى. طيب إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال طب النساء والنساء كالرجال لماذا قال في قلبي في جدر قلوب الرجال؟ لأن الرجال هم المخاطبون هم الذين واجههم حذيفة. فالعرب تخاطب والخطاب يصدر بمن يواجه وإلا فالمرأة كالرجل فلا فرق في الخلقة وأحكامها إلا فيما استثناه الشرع والأصل السواء النساء شقائق الرجال كما ثبت في سنن أبي داود وهذا على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو أصل الشر. ماذا قال حذيفة عن أصل الشر؟ قالوا أما أحدهما إيش قال؟ قالوا أما أحدهما فأنا أنتظر. نحن نقول قالوا أما الآخر فأنا أنتظر. نقول نحن وأما الآخر فقد رأينا. إيش حال الآخر؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأخبرنا عن رفعها. رفع إيش؟ رفع الأمانة. طيب إذا رفعت الأمانة إيش يبقى؟ إيش يترتب؟ إما شرك كفر وإما نفاق. طيب تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين. ممكن المنافق يكون عنده فقه في الدين ممكن المنافق يكون صاحب سمت حسن ممكن لكن أن يكون عند الرجل حسن سمت وفقه في الدين مجتمعين مش ممكن خصلتان لا تجتمع. طب ليش ليش خصلتان لا تجتمعان في منافق؟ ليش؟ لأنه إنه كان ظلوما جهولا ظلوما بحسن السمت رفع الظلم وجهولا بالفقه في الدين رفع إيش؟ رفع ماذا؟ رفع الجهل بالفقه في الدين فوقعت النجاة فزال الكفر وزال النفاق حمل الأمانة ولو بنصيب منها في الظاهر أو في الباطن. ولذا الأمران لابد أن يجتمعان الويل كل الويل بل الويل لهذه الأمة إذا وجد فيها العلماء ولم يتطبعوا بإخلاق العلماء ولم يحمل الأمانة. وكذلك إذا وجد هذه الأمة تزكية وأخلاق لم تقم على علم سرعان ما تذوب كل بناء لم يقم أساسه على العلم لابد أن ينهار فالخير كله في هذين الأمرين. طيب نسمع حديث حذيفة وجعل لخص جميع ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن وما أكثر ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال وأما الآخر فلا ننتظره. أخبرنا أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجر كجمر أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفطه فتراه منتبرا ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه
عقب هذا الحديث كما عند مسلم قال: لقد أتى علي زمان لا أبالي أن يكن بايعت، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان كتابيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. انتهى الحديث. هكذا الحديث في صحيح مسلم. طيب إيش معنى الحديث؟ قال: الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم عدموا من الكتاب والسنة، هذا أصل الخير. أصل الشر فقدان الأمانة. آخر الزمان القلوب تتقلب كثيرا، والفتن تغزو، والناس ضحايا الفتن، والناس أحياء في أبدانهم، خراب يباب أموات في أفهامهم، تتربع مفاهيم الكفر على القلوب والعقول، والناس موتى أو جرحى جروحا بليغة لمعركة الإعلام، وقل منهم من يميز بين الحق والباطل، والحق الموجود في ذاك القسم الذي يمرر على قلبك وسمعك من الإعلام إنما يراد منه أن يأخذ دينك وعقيدتك والفضيلة والحق في الأمة، ونسمع ونرى والقادم كما يقولون أكثر من ما فات، ولا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحق القائم على حقائق علمية لا يجامل أحدا، وإن صفق له الناس متى انقلبت الموازين وزين الباطل وصنع الأبطال وتغيرت المفاهيم وأصبح الناس يقيسون الأحداث والأشخاص بميزان الفجل والوصل وتركوا ميزان الله عز وجل، لا بد أن يصيبهم الغرور، ولا بد أن يكتشفوا الحقائق، لكن في وقت لا ينفع فيه الندم. فأخي الحبيب لا تتعجل، تمهل، فمن تأنى نال ما يتمنى. إياك أن تكون عبدا إلا لله. إياك كل جهة تملي عليك وتقبل كلامها دون مناقشة أن تعبدها، كل جهة أن تتبعها، أن تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله، أي جهة من الجهات، شيخ، جماعة، طائفة، عشيرة، سياسة، إعلام، عقل، رأي، منام، كل تتبعه اتباعا مطلقا دون تريث دون تأني، أنت في قولك وأشهد أن محمد رسول الله قولك هذا مخدوش ليس بتام. انتبه، ما أقول كافر، قل مخدوش. أنت لما تقول لا إله إلا الله يعني ما في معبود بحق إلا الله، تقول محمد رسول الله إيش؟ لا متبوع بحق إلا رسول الله. رأي العشيرة يعرض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأي السياسة يعرض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأي الإعلام يعرض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفرض عقلك ورأيك يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتيك المنام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان، الناس في آخر الزمان في تقلب، وأشد أنواع التقلب تقلب المفاهيم. أخطر شيء في الفتنة، أخطر شيء في الفتنة أن تغير مفهومك، تصبح توزن الأمور بموازين ليست صحيحة، ليست دقيقة. ينبغي أن تبقى الموازين الشرعية هي التي بأيدينا، وما ينبغي أن نحكم على الناس بالإيجاب لأن في قلوبنا ضغائن وحقد على رموز. أنا في قلبي مؤاخذات بغض على رمز من الرموز سقط، لا يلزم من سقوطه أن أجعل من أسقطه بطلا، ولا يلزم لا يلزم، عقلا رأيا فهما شرعا ديانة عند العقلاء لا يلزم. فالناس بحاجة أن يراجعوا. التقلب هو علامة خيانة الأمانة. الأمانة أن تضع الأشياء في أماكنها، الأمانة أن يبقى دين الله عز وجل هو الميزان، المفاهيم الشرعية هي التي يرد إليها، أن تدور مع الشرع ولا تدور الشرع معك. إذا دورت الشرع معك هذه إيش؟ خيانة. اسمع واقع ماذا يقول كما عند البخاري في خطف على العباد: و
وكيع بن جراح الرؤاسي يقول: من استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو من أهل البدع. استدل بالحديث فهو من أهل البدع، نعم. من استدل بالحديث ليقوي رأيه، عنده رأي جاهز وبحث له عن حديث، هذا مبتدع. قال: ومن استدل بالحديث كما جاء عن رسول الله فهو من أهل السنة. من استدل بالحديث كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا الأصل عند أهل السنة استدل ثم اعتقد، ولا اعتقد ثم استدل؟ إيش الصواب إخواني؟ اعتقد وابحث عن معتقدك عن دليل، ولا استدل وأين أوصلك الدليل اعتقدت؟ إيش الصواب الأول والثاني؟ الصواب تعتقد تطوي قلبك على شيء وإن تبحث عن أدلة، ولا أن تتجرد من كل شيء وتدور مع الدليل فحيث أوصلك الدليل اعتقدت؟ الصواب استدل ثم اعتقد، وليس الصواب اعتقد ثم استدل. ليس الصواب اعتقد ثم استدل، الصواب استدل ثم اعتقد. طيب اسمعوا آخر الزمان: ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه. الإيمان الفطرة ترفع، ترفع بسبب إيش؟ سبب إيش؟ في سبب إيجابي وسبب سلبي، بفعل سلب وترك الإيجاب. إيش ترك الإيجاب؟ كتاب السنة. مش النبي قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب والسنة؟ نعم علمت السنة. هل في الكتاب والسنة كل ما يلزمنا؟ نعم، في الكتاب والسنة كل ما يلزمنا، كل شيء. نعم كل شيء. أين الخلل؟ في فهمنا، في فهمنا خلل. النص الشرعي صدر من من؟ صدر من الله. الله يعلم الماضي ولا فقط يعلم الماضي ولا يعلم المستقبل؟ الله يعلم المستقبل طبعا. طب الكتاب الذي أنزله الذي قال فيه تبيانا لكل شيء، فيه قرآن تبيان لكل شيء؟ نعم فيه تبيان لكل شيء. طب يا ترى، دائما أسأل إخواني في العلم الشرعي، أقول: ليش النبي طاف راكب وليش النبي سعى راكب؟ النبي طاف على الرجلين وطاف راكب وسعى راكب، ليش النبي طاف راكبا؟ لأن الله يعلم أنه المطاف راح يكون 3 طوابق أو 4 طوابق، ولعله يصبحون من الأيام 100 طابق، وأنه المسعى راح يصير 4 طوابق 10 طوابق. فالنبي لما سعى بين الصفا والمروة وطاف حول الكعبة المشرفة راكبا، يريد أن يعلمنا أنه يعني لا يلزم من صحة الطواف وصحة السعي أن تمس القدمان الأرض المسعى والأرض المطاف. إيش المعنى؟ المعنى رفع الطواب، في مشكلة. الله يعلم ازدحام الحجيج. ما من نص إلا وفيه إشارة ودلالة، لكننا بحاجة لأن نفهم دين الله عز وجل فهم الصحيح. إذن الشر في آخر الزمان إنما هو كامن في رفع الأمانة من القلوب، فتسيطر عليها المفاهيم التي ما أنزل الله بها من سلطان. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالنوم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه. وفي هذا إشارة لما قاله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بأعرض من الدنيا. فالإشارة بالنوم إلى شدة التقلب. ينام الرجل مؤمن يصبح ترفع الأمانة من قلبه، يبقى أثر وأثر الوقت، يبقى بقية يسيرة جدا من أثر هذه الأمانة. هذا الوقت، الوقت اللون الخفيف. يعني انظر لو كان على واحد يشتغل ميكانيكي مديش على ديش شحوم وزيت، لما يغسل يبقى لون أسود يسير. هذا اللون هو بقية إيش؟ بقية ذاك الشحم. هذا هو الوقت، اللون اليسير، فيرفع ترفع الأمانة من قلبه، فيبقى لها أثر يسير جدا من شدة توارد الشهوات والشبهات بسبب فعل السل، ترك الإيجاب وهو طعام الكتاب والسنة، فقطع عنها طعام الكتاب والسنة، أصبح مفاهيمه غير مرتبطة بالكتاب والسنة، أصبح يستقي الأخبار من مصادر ليست هي المصادر الشرعية، أصبح يقيس بموازين ليست هي الموازين التي يحبها الله تعالى ويرضاه. ثم وجد الدغل
ولد الشهوة والشبهة فتراكمت عليه الأمور فأصبح والعياذ بالله تعالى بقي له من الإيمان الشيء اليسير القليل، ثم ينام النوم فيقبض ما تبقى من هذا القليل اليسير من قلبه، فيبقى أثرها مثل أثر المجل. النبي صلى الله عليه وسلم فسر المجل بقوله كجمر، أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا، تراه منتبرا أي منتفخا، تراه منتفخا. الحجر أرأيت الإنسان المزارع أو الإنسان الذي يحفر فيه، يحمل الفأس لأول مرة ويحفر فيه، بعد فترة ينظر لإيديه يجد فيها حب ماء، هذا حب الماء يقال عنه نفط، هذا لغة فصيحة، فنفض فتراه منتبرا تراه منفوخا. إيش يعني؟ يزول المتبقي من الإيمان فيصبح الإيمان دعوة، وتكلم باسم الدين باسم الشرع بدعوة. في حقيقة الأمر الشرع والدين بريء من ذلك، فأصبح الدين وسيلة، مخزن مستودع يخرج منه ما يوافق مصلحتنا بالطريقة التي نريد، بالطريقة التي نريد. بعض الناس نسأل الله العافية لما الفتة تتربع في رأسه يصبح يستخدم ألفاظ الدين في ترويج الباطل والشر. امرأة العزيز ماذا قالت ليوسف؟ ماذا قالت عن يوسف؟ قالت إن هذا إلا ملك، ملك مأخوذة من الدين ولا من الدنيا؟ ملك من الدين ولا من الدنيا؟ من الدين. طب استخدمت هذه العبارة المأخوذة من دين من أجل ماذا؟ تريد الشهوة، تريد الفاحشة، هذا ملك، كيف ما يفعل فاحشة؟ هذا إلا ملك. بعض الناس تارك صلاة تارك زكاة يفعل، نسأل الله العافية، مرابي، اتق الله يا رجل، قل لك اتق الله يا رجل، يا صباح الخير، ما أحلى اتق الله منك، اتق الله منك، منك اتق الله. أو امرأة متبرجة متعطرة من أسوأ ما يكون، ترى شابة جميلة امتن الله عليها بلباس العفة والحشمة والخير، اختمرت وهي صغيرة، ما تتقي الله؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام. نفهمون الناس إيش حرام؟ هذا وين الفتنة عند هذه؟ أين الخلل عند هذه اللي بتقول حرام عليك؟ وين الخلل؟ في الميزان، في المفهوم. الخلل وصل إلى الأعماق، كما أن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، فالفتن في الخلوف وين نزلت؟ في جذر قلوب الناس، في جذر قلوب بعض الناس. فالفتن مع انقطاع الغذاء على الفطرة الكتاب والسنة، وجود الدخل والدخن، وجود الدغل والدخن، وجود الشبهات والشهوات، تنقلب الموازين، انقلبت الموازين مصيبة المصائب، فترفع الأمانة من القلوب. في هذا إشارة إخواني إلى تردي وإلى بطلان مذهب المرجئة، أن الخيانة والمعاصي أنها لا تؤثر على الإيمان، بل هي تؤثر، بل هي بريد للكفر والعياذ بالله تعالى، هي بريد للكفر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وينام الرجل النوم فيرفع ما تبقى من أثر يسير، فترفع الأمانة من قلبه، فيكون حاله مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتره منتبرا. فإذا وصل الحال إلى هذا أصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته. إيش أمانته؟ وظيفة الله الهم التكالب على الدنيا، الهم تجميع الأموال. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. قديما كنت أدخل على القرية أو على المدينة، وأجدادنا أدركوا هذا، الناس تقول فلان وفلان مرابيان ويعاملان بازدراء واحتقار، ولا يكاد الواحد منهم إلا يمشي وحيدا ولا يعامل واحد. اليوم تدخل على المسجد وتكاد تقول أو لا تقول فلان وفلان لا يراويان. اليوم تدخل على المسجد وتكاد تقول وقد تجد وقد لا تجد فلان وفلان لا يراويان. فلما تصبح الفتنة في أعماق القلوب تنقلب الموازين وتصبح الهم في هذه الحياة الدنيا تكارب إلى الدنيا تصبح المصيبة التي ما بعدها من مصيبة، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته. شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن انقلاب الموازين، حتى يقال للرجل من معه مال إيش قال له؟ ما أضرف، ما أجلد، ما أعقل. تضفى عليه صفات المدح، صفات الثناء، أنه ظريف، عاقل، جل، صبور. هذا مش ممكن يكون إلا في حق المؤمن. وآخر الزمان وليس في قلبه إيش؟ مثقال ذرة من إيمان. آخر الزمان تنقلب الموازين. الخوف في الأمة ليس في المعصية، وإن كانت المعصية خطيرة، لكن الخوف في الأمة أن تغسل أفهامها وأن تنقلب موازينها، وأن لا يوزنوا الأحداث ولا الأشخاص بميزان الشرع. فإذا فقدنا ميزاننا وفقدنا مفاهيمنا حينئذ الويل لنا. إيش أصبحنا؟ فقدنا إيش؟ العلم، وفقدنا الأمانة. أصبحنا في إيش؟ أصبحنا في ضلال مبين. ولو كنا في القرن 21، ولو كنا في القرن الذي توفرت فيه الوسائل وتوفرت فيه الاكتشافات والاختراعات العلمية لآخره، الأحكام الشرعية قوانين، الأحكام الشرعية قوانين مأخوذة من النصوص، وسمة النصوص أولا أنها ثابتة، ثانيا هي شاملة، ثالثا هي حاكمة، رابعا فيها العصمة، خامسا هي عملية. هي عملية، من استفاد منها استطاع أن يجريها إما بالفهم وإما بالعمل. هذه هي صفات، هذه هي سمات النصوص الشرعية، حاكمة تحكم على كل الخلق، وفيها العصمة، من اعتصم بها كان حكمه صحيحا. وفيها إيش أيضا؟ وأنها ثابتة شاملة تشمل جميع الناس، تشمل جميع العصور، تشمل جميع البيئات. لا أريد أن أطيل، بقيت معي 4 دقائق الأسئلة بعد الصلاة. طيب أجيب على الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. أخو ننبهنا أن الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية صحيحة لكن غابت عن الحفظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالقرآن غالب وليس بمغلوب. والنبي وهو يقرأ سورة البينة قال لأبي: أين أبي؟ لما لا تفتح علي؟ الحديث البخاري خلافا لما اعتمد عليه علماء الحنفية مما أخرجه الدارقطني من حديث الحارث الأعور عن علي أن النبي قال لعلي: يا علي لا يفتح أحد علي في الصلاة. هذا يخالف ذلك، هذا ضعيف في حارث الأعور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في صلاة العشاء البينة صلى الله عليه وسلم طلب من أبي أن يفتح عليه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن ينفع الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من الصادقين الأمناء المتجردين المخلصين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.